بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدراس، فوجد به من يهود ناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص، كان من علمائهم وأحبارهم، وعنده حبر آخر يقال له أشيع. فقال أبو بكر رضي الله عنه لفنحاص: يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدون ذلك مكتوبًا في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: والله يا أبا بكر، ما بنا من فقر إلى الله، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان غنيا عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه والله إنه إلينا لفقير وإنا عنه لأغنياء. فغضب أبو بكر رضي الله عنه لما سمع من قول ذلك اليهودي، فضربه ضربة شديدة على وجهه، ثم قال: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله. فأتى فنحاص النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انظر ما صنع بي صاحبك. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ما حملك على ما صنعت به؟ فقال: يا رسول الله، لقد قال في الله عز وجل قولا عظيما، زعم أن الله فقير إليهم وهم عنه أغنياء، فغضبت لله عز وجل فضربت وجهه. فجحد فنحاص ما كان منه وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأنزل في قول أبي بكر فيما وفي الغضب الذي بلغه مما سمع: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذا هو سبب نزول قوله سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والتوكيد القسمي في قوله سبحانه لقد سمع الله أريد به المبالغة في التهديد والتوكيد على الوعيد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء خبر يتضمن التوكيد الشديد والوعيد العظيم، كما أن قوله سمع الله لمن حمده يتضمن البشارة والوعد بالجزاء الحسن، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يتضمن المبالغة في إرادة الإغاثة وإزالة الشكاية. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، السين للتوكيد يعني لن يفوتنا ما قالوه، وإنما سنثبته في علمنا فلا ننساه، ونكتبه في صحائف الحفظة حتى نسألهم عنه يوم القيامة ونجزيهم به. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. عطف كتابة القتل على كتابة القول جمعا في بيان شناعة جرائم القول، شناعة جرائم القوم، وأنهم إن كانوا قالوا في الله عز وجل ما قالوا فقد قتلوا الأنبياء بغير حق. فقولهم هذا ليس أول جريمة ارتكبوها، وإنما هم قوم ذو سوابق، فإذا قتلوا الأنبياء بغير حق فلا يستبعد منهم أن يقولوا في الله عز وجل مثل هذا القول. وقوله سبحانه وتعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، جملة بغير حق وقعت حالا من محذوف تقديره وقتلهم الأنبياء حالة كونه بغير حق في اعتقادهم، كما أنه في الواقع كذلك. فلا يعقل أبدا أن يرتكب نبي ما يستحق به القتل، لأن الأنبياء معصومون من الذنوب كلها كبيرها وصغيرها، فإذا قتل نبي فقد قتل بغير حق، وهذا شيء معلوم عندهم وهو في الواقع كذلك. فقوله بغير حق إنما أريد به زيادة التشنيع عليهم وبيان عظيم جريمتهم. سنكتب ما قالوا في حق الله عز وجل، وسنكتب قتلهم الأنبياء بغير حق. فجمع بين أقبح الأقوال وأقبح الأفعال، فأقبح الأقوال قولهم في حق الله عز وجل إن الله فقير، وأقبح الأفعال قتلهم الأنبياء بغير حق. فلما كانت جرائمهم تضمنت القول والفعل لا جرم كان جزاؤهم كذلك متضمنا القول والفعل، فقال سبحانه سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول لهم وهم في النار يعذبون ذوقوا عذاب الحريق، أي يقال للمنتقم منه على ما قال وفعل في الدنيا، يقال له يوم القيامة ذوق عذاب الحريق. والذوق هو أبلغ أنواع الحواس، ولذلك عبر به عن مباشرتهم عذاب الحريق. والحريق فعيل بمعنى مفعل كأليم بمعنى مؤلم، وقيل الحريق بمعنى الملتهب، والنار تشتمل على قسمين نار ملتهبة ونار غير ملتهبة، والملتهبة أشدها عذابا. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول لهم وهم يعذبون في النار تقريعا وتبكيتا وتوبيخا ذوقوا عذاب الحريق، ذلك العذاب الذي تذوقونه في النار إنما ذقتموه بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي ذلكم العذاب الذي تذوقونه في النار إنما أصابكم بسبب ما قدمت أيديكم. وأضاف الأعمال إلى الأيدي لأن أكثر الأعمال تزاول بها، أكثر الأعمال تزاول بالأيدي، فنسب أعمالهم إلى أيديهم، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فلم يظلمكم الله تبارك وتعالى حين عذبكم بعذاب الحريق، وإنما هذا العذاب حق عليكم بما قلتم في حق الله عز وجل مما لا يجوز إطلاقه في حقه سبحانه، وبما قتلتم الأنبياء بغير حق. والله سبحانه وتعالى لا يظلم ولا يجور، فلا يعذب من لا يستحق العذاب، ولا يجعل المتقين كالفجار، ولا يجعل المسلمين كالكفار. وفي هذه الآية فوائد، منها إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، ولذلك كثر في القرآن الكريم تسمية الله نفسه سميعا بصيرا سميعا عليما. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه لصفتي السمع والبصر فقال باب وكان الله سميعا بصيرا. قال ابن بطال غرض البخاري من هذا الباب الرد على من قال إن سميع بصير بمعنى عليم، فأراد البخاري رد هذا القول وإثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وبيان أن تفسير السميع البصير بالعليم هذا فيه نسبة النقص لله سبحانه وتعالى، لأن من فسر السميع البصير بالعليم قد سوى الله تبارك وتعالى بالأعمى والأصم، فالأعمى يعلم أن السماء خضراء ولم يرها، والأصم يعلم أن في الناس أصواتا ولم يسمعها. فإذا قيل إن معنى السميع البصير العليم فإن هذا نسبة للنقص لله تبارك وتعالى، والله تعالى منزه عن كل نقص، وإنما الله سميع بسمع بصير ببصر كما أنه عليم بعلم. ولا شك أن من اجتمع فيه السمع والبصر أكمل وأبلغ في الكمال في الصفات ممن انفرد بأحدهما، فالله سميع بسمع بصير ببصر عليم بعلم، فيجب إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وفيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الفوائد التي تضمنتها الآية أن أقوال العباد مكتوبة كما أن أفعالهم مكتوبة، كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه
رقيب عتيد. وقال سبحانه أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال سبحانه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فالله سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، عن يمينك ملك يكتب حسناتك وعن شمالك ملك يكتب سيئاتك، ويوم القيامة تنطق الكتب بما عمل كل إنسان وبما قال، كما قال سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسنات، والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك في قبرك، تلقاها يوم القيامة إذا بعثت كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول الحسن رحمه الله: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. ومن الفوائد التي تضمنتها الآية الكريمة أن الرضا بالكفر كفر، وأن الرضا بالمعصية معصية. الرضا بالكفر كفر، والرضا بالمعصية معصية، لأن الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء هو ذلك اليهودي فنحاس، ولكن الله سبحانه وتعالى نسب القول إلى اليهود أجمعين، فقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فنسب القول إليهم أجمعين، مع أن القائل واحد وهو فنحاس. وذلك أن فنحاسا لما قال ذلك القول وبلغ اليهود رضوا به وأقروه ولم ينكروه، فنسب الله تبارك وتعالى إليهم القول جميعا، كما أن قتلة الأنبياء هم السابقون من اليهود وليسوا المعاصرين لنزول القرآن. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى نسب إليهم جميعا قتل الأنبياء، فقال: وقتلهم الأنبياء بغير حق، والمعاصرون لم يقتلوا الأنبياء وإن كانوا حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذين قتلوا الأنبياء حقيقة هم آباؤهم وأجدادهم الأولون السابقون، لكن المتأخرين من اليهود رضوا بفعل آبائهم وأجدادهم وأقروه ولم ينكروه، فنسب الله إليهم القتل جميعا. فدلت تلك النسبة على صحة ما قررناه أن الرضا بالكفر كفر، وأن الرضا بالمعصية معصية. ولذلك أمرنا بإنكار المنكر ونهينا عن الرضا به. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فأقرها كمن شهدها. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان كمن شهدها فأنكرها، كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. ولذلك قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. لما يا ربنا؟ قال: إنكم إذن مثلهم. فلا يجوز للمسلم أن يشاهد الخطيئة ويرضى بها، بل عليه إذا شاهدها أن ينكرها وأن يزيلها، فإن عجز فعليه أن ينكرها بقلبه ويفارق ذلك المكان. أما أن تقعد أيها المسلم في مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى ولا تنكر، فإنك شريك المجرم في جريمته، إنكم إذن مثلهم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لما ذكر الله تبارك وتعالى موقف اليهود من الله ورسله، أتبع ذلك ببيان موقفهم من خاتم رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. لما كفرت يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه، اختلقوا وافتروا الأعذار في كفرهم وتكذيبهم وعدم اتباعهم له. لماذا لا تؤمنون برسول الله وأنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل؟ قالوا: يا محمد، إن الله عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول ولا نصدقه ولا نتبعه إلا بعد أن يأتينا بقربان تأكله النار. وأمر القربان الذي تأكله النار كان معلوما ومشهورا في الأنبياء السابقين وأممهم، وقد قص الله تبارك وتعالى علينا نبأه في سورة المائدة، حيث قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكانوا إذا أرادوا أن يعرفوا أن الله تبارك وتعالى قبل صدقة فلان أو عمله، أو أرادوا أن يعرفوا صدقه في قوله، أمروه فذبح ذبيحة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تركها في الهواء والشمس وانتظر بها ساعة، فإن كانت مقبولة نزلت نار من السماء فأكلت هذه الذبيحة، فاستدلوا بنزول النار على أن هذا القربان مقبول، وإن لم تنزل النار استدلوا بعدم نزولها على عدم القبول. وكان ذلك أيضا عندهم في الغنائم، كان النبي إذا جاهد في سبيل الله فغنم جمع الغنائم ونزلت النار فأكلتها إلا أن يكون فيها غلول، فإذا كان في المجاهدين غلول لم تنزل النار ولم تأكل الغنائم، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: غزا نبي من الأنبياء عليهم السلام فقال لقومه: لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا يتبعني رجل بنى دارا ولم يرفع سقفها، ولا يتبعني رجل اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها. فغزى بمن خرج معه، فانتهى عند القرية التي أراد صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، يعني حتى يدخل تلك القرية قبل غروب الشمس، لأنه كانت إذا غربت الشمس أمسكوا عن القتال. فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس حتى دخل ذلك النبي تلك القرية وجمع الغنائم، فلم تنزل النار لتأكلها، أو نزلت ولم تطعمها. فقال النبي لأصحابه: فيكم غلول، ما منع النار من أكل الغنائم إلا أن فيكم غلولا، فليبايعني كل رجل منكم. فبايعوه جميعا، فلزقت يد رجل منهم بيده، قال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فبايعته تلك القبيلة، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول. فأتوا بمثل رأس بقرة من ذهب، فوضعه في الغنائم، فنزلت النار فأكلتها. قال عليه الصلاة والسلام: فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم قد أحلها الله لنا لما رأى من ضعفنا وعجزنا. فزعمت يهود لعنهم الله أن الله تبارك وتعالى وصاهم في التوراة ألا يؤمنوا لمن ادعى النبوة إلا أن يأتيهم بقربان تأكله النار. فقالوا: يا محمد، أنت لم تأتنا بقربان تأكله النار، وقد عهد الله إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فكيف تريد منا أن نؤمن بك ونتبعك؟ فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم تقريعا وتوبيخا وتكذيبا: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في قولكم إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فلماذا لم تؤمنوا بالرسل الذين بعثهم الله إليكم، بل واجترأتم عليهم فقتلتموهم كما قتلتم يحيى وزكريا عليهما السلام، وقد جاءوكم بالبينات الواضحات الدالات على أنهم رسل الله حقا، وجاءوكم بعد هذه البينات بما طلبتم منهم من القرابين، فلستم صادقين في قولكم إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وإنما هو العناد والتعنت والاستكبار، إنما هو العناد والتعنت والاستكبار، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والمقترحات إنما هو من باب التعنت والعناد والاستكبار، ولذلك لم يجبهم الله تبارك وتعالى إلى ما سألوا، وقال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقال: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، يعني بعدما جاءتهم الآيات التي اقترحوها وسألوها واقترحوها على أنبيائهم، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ولقد كان تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود وغيرهم يحزنه، فنهاه الله تبارك وتعالى عن الحزن، وأمره بالصبر على ما يسمع منهم، وأن يستعين على الصبر بالتأسي بإخوانه الأنبياء والمرسلين. فقال عز وجل: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. كذب رسل من قبلك حالة كونهم جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، يعني أقاموا الحجة على أقوامهم وأممهم، جاءوا بالبينات الواضحات والزبر الناصحات والكتاب المنير الذي يهديهم سبيل الرشاد، ومع ذلك كذبوهم. فإن كذبوك فلا تحزن عليهم وتأس بإخوانك الأنبياء والمرسلين، فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم، فسيأتيك نصر الله كما أتى إخوانك المرسلين من قبلك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا يا رب العالمين. وأقم الصلاة.